إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إنه يجب على المسلم أن يعود لسانه على الألفاظ الطيبة المليحة، وأن يبعدها عن الألفاظ البذيئة القبيحة، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. عباد الله، إن هذا اللسان له آثار وخيمة وله مغبات عظيمة. هذا اللسان له مخاطر كثيرة وله بلايا شهيرة، فمن مغباته ومخاطره الوقوع في الكذب، والوقوع في الغيبة، والوقوع في النميمة، والوقوع في السب والشتم واللعان. له بلايا كثيرة، فما يدري الإنسان عن ماذا يتكلم أو عن أيهم يبدأ، فلو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وسام وثابت. ولكن نتحدث معكم في هذه الدقائق اليسيرة عن خطر عظيم اتصف به هذا اللسان، وانتشر انتشارا فظيعا، ألا وهو السب والشتام. ليعلم العبد أنه مؤاخذ عن جميع أقواله. فقد جاء في جامع الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصحه بنصائح عظيمة. فبعد ذلك قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. يا رسول الله، هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ وهل نحن محاسبون ونجزيون على ذلك؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار يوم القيامة على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان تزرع به خيرا أو شرا، فإن زرعت به خيرا في الدنيا حصدت خيرا يوم القيامة، وإن زرعت به شرا حصدت شرا يوم القيامة. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا اللسان يعرضك لدخول النار على وجهك ومنخرك. عباد الله، إن السباب والشتان ليس من صفات المؤمنين وليس من صفات المتقين. فقد جاء في جامع الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس المؤمن بالسباب ولا الطحان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس من صفات المتقين الطعن، ليس من صفات المتقين الشتم، ليس من صفات المتقين الكلام البذيء، ليس من صفات المتقين الوقوع في أعراض المسلمين، الوقوع في أعراض المسلمين. هذه صفة قبيحة وصفة ذميمة شنيعة من صفات الفاسقين. فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سباق المسلم فسوق وقتاله كفر. فسباق المسلم فسوق، والله يقول: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عباد الله، إن السباب والشتان من أسباب الإفلاس في الآخرة، وذلك هو الإفلاس الحقيقي الذي لا ربح بعده. جاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا حقيقة الإفلاس التي لا ربح بعدها: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. فاحذر عبد الله، احذر من هذا اللسان، احذر لسانك أن تقول فتبتلى. إن البلاء موكل بالمنطق. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يمتغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان السهاب لقاءه الشجعان. وليعلم السفاك أن الملائكة ترد عليه، الملائكة المقربون يردون عليه إذا صد أخاه المسلم. فقد جاء في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر الصديق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجب ويتبسم. فلما أكثر الرجل رد عليه أبو بكر رضي الله عنه بعض قوله، رد عليه بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقام، فلحقه أبو بكر وقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه كان معك ملك يرد عنك. الله أكبر، ملائكة ترد عن غربك أيها المسلم. وكفى بردها، كفى بردها أن ترد عن عرضك. ولهذا ينبغي المسلم السكوت إذا سبه أحد أو أكثر عليه السفيه بالخطاب، أن يلزم السكوت. فقد وكل الله عز وجل بك ملائكة يدافعون عن عرضك ويصونون، يخاطبون السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد شؤما كعود زاده الإحراق طيبا. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرأت عنه، وإن خليته كمدا يموت، بخل يمت غيظا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه كان ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان، فلم أكن لأجلك في مكان وقع فيه الشيطان. عباد الله، إنه يجب علينا أن نبتعد عن السباب والشتاب عموما. ولهذا جاء في جامع الترمذي عن جابر بن سليم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، اعهد إلي أوصني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبن أحدا. فنهاه عن السباب في عموم المسلمين: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، امتثل أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوجب على المسلم أن يصون لسانه عن أعراض المسلمين، وأن يصون لسانه عن الصحابة الغر الميامين وحملة هذا الدين. فقد جاء في الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سبت أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يجوز السبت في أعراض المسلمين. فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أرض الربا الاستطالة في قرض أخيك المسلم. فعلى المسلم أن يبتعد عن السباب والشتام وأن يحفظ لسانه إلا من خير. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صمت نجا. فإذا أردت النجاة فعليك بالصمت إلا من خير. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعقبة بن عامر حين سأله: من نجا؟ من نجاة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن من أقبح السباب والشتام أن يسب الرجل والديه. قال الله تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وفي رواية: إن من أكثر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فإذا كان المتسبب كالفاعل في الإثم، فما بالكم بمن يباشر اللعنة لأبيه وأمه عياذا بالله. عباد الله، لقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سب المسلمين بغير موجب شرعي أحياء وأمواتا. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فنهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سب المسلمين أحياء وأمواتا، وأخبر أن الأموات قد أفضوا ووصلوا إلى ما قدموا من خير أو شر، فلا داعي لسبهم والتنقص من حالهم. عباد الله، إن هذا الشرع جاء بكل خير، وحق أعطى كل حق حقه. ولهذا نهى عن سب كثير من المخلوقات، سواء من بني آدم ممن يعقل، أو من غيره من الحيوانات والمخلوقات والآيات العظيمة. فنهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سب الأمراض كسب الحمى والصداع والزكام وغير ذلك، وذلك لأن في سب هذه الأمراض تسخط واعتراض على قضاء الله وقدره. جاء في مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفدفين، أي تتحركين حركة سريعة، أي ترتعد من الحمى. ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفدفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناهيا لها عن سب الحمى، وأن ذلك مناسا بالصبر: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ونهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سب الريح، وأخبر أنها من روح الله تبارك وتعالى، وأنها مدبرة بأمر الله وبعلمه، وأنها تأتي بالخير والشر. جاء في جامع الترمذي عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسب الريح، لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون تقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذه الريح تأتي بالخير وتأتي بالشر، فمن خيرها أنها تلقي السحاب فينزل المطر والغيث، وأنها تلقح الأشجار. قال الله تبارك وتعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، ففيها خير عظيم. وقد يبعثها الله عز وجل عذابا على قوم، فتأتي العواصف والرياح الشديدة المدركة المتلفة، فلا يجوز لك أن تسبها، وإنما تسأل الله عز وجل خيرها وتستعيذ بالله من شرها. ونهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سب الديك، هذا الديك الذي يوقظ للصلاة، والذي يتميز بأمور عظيمة، فيتميز بالقيام في السحر، الناس نيام وهو يقوم في ذلك الوقت فيوقظ للصلاة، ويتميز هذا الديك بالغيرة التي لا تكاد أن توجد عند كثير من الناس. عنده غيرة وعنده إيثار وعنده نشاط فيقوم مبكرا. فنهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سبه، كما جاء في جامع في سنن أبي داود عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. هذا الديك وإن كان يزعجك في صوته ويمنعك من التلفظ بالنوم، لكنه يوقظك للصلاة، يوقظك للخير. لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. عباد الله، الكلام عن تحريم السب والشتم واللعان يطول ويطول، ولكن جئنا بنبذة يسيرة، وإن شاء الله تعالى يبقى الكلام والمواصل الحديث في وقت آخر بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل حسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.